بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه هي الحلقة الثانية فيما يتعلق بأن إبراهيم كان أمة، وسأقف هذا اليوم بإذن الله مع ما يتعلق بفضل إبراهيم عليه السلام. وقد يسأل سائل: كيف نجمع بين مثلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، أو ما أتحدث عنه الآن بفضل إبراهيم عليه السلام، أو أقول إن أولي العزم من الرسل كما قلت في الدرس قبل الماضي هم خمسة، وبين قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء. هذه مسألة فرق بينهما. أما أن الأنبياء بينهم فضل وقد فاضل الله بينهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هكذا قال الله جل وعلا. أما لا نفرق بين أحد من رسله، هذا بالنسبة للمؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا المؤمن هو الذي لا يفرق لا يفاضل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عن أبي هريرة هو حديث صحيح، لا تفاضلوا بين الأنبياء، يفسر هذا لأن أحد اليهود قام قال والذي اصطفى موسى على البشر، فقام أحد الصحابة وقال والذي اصطفى محمد، فوقعت مشكلة، فقام المسلم ولطم اليهودي، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو جاء اليهودي واشتكى المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. في فرق بين بيان الفضل وبين المفاخرة والتعصب، هنا إذا خرق معناه ستخرج إلى الغلو المنهي عنه. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو حتى فيه صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هذه المسائل لابد من تنزيلها حتى لا نفهم أن في أخطاء أو تعارض أبدا. فعندما نتحدث عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أنه سيد ولد آدم، هذا نص الحديث، لكنه قرنها ولا فخر، ما تدخل في المفاخرة والعصبية، لأنه من لوازم ذلك عندما تبدأ المفاضلة بين الأنبياء، لاحظوا مسألة دقيقة جدا، وهو انتقاص النبي الآخر. وانتقاص الأنبياء كفر والعياذ بالله. عندما تحدث مفاضلة مقصودة يقع في القلب شيء، فلا لا يقول أحد أني أفضل من عيسى بن متى، لأن الشيطان قد يأتي لإنسان فلما ينكر قصة من يونس بن متى، لا يقول أحد أني أفضل من يونس بن متى عليه السلام، هذا حديث صحيح. طيب، لأن الإنسان ربما يأتي ويقول أن يونس عليه السلام كان يدعو ثم لما أيس من قومه تركهم، فحدث له ما حدث في البحر، قد يأتي الشيطان ويقول له إنك أفضل منه، أنت صبت وصبرت وغير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. هذه مسائل آمر تكون في مدخل الحديث للانتباه لما يتعلق فرق بين بيان فضل النبي مجردا أو بين المفاضلة، هل فلان أفضل من فلان، وخاصة إذا كانت من طرفين، لأنه سيحدث هنا التعصب والغلو والانتقاص إلى غير ذلك، والله أعلم. وبهذا ننزل كل نفس في موضعه. إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة، لماذا كان أمة؟ ما هو فضله؟ فضائل إبراهيم يصعب أن تحصر في مثل هذه العجالة، ففضله عظيم. أذكر منها، قال بعض العلماء لو لم يجد إلا أن الله جل وعلا وصفه بأنه أمة، والأمة كما سيأتي إن شاء الله في درس قادم هو الجامع لجميع خصال الخير. هنا كما ذكرت في الدرس الماضي عندما تحدث عن إبراهيم والله أمر جل وعلا بأن يكون لنا قدوة وأسوة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، نرتفع بأخلاقنا إلى مقام اقتداء بمقام إبراهيم عليه السلام ومكانته. نعم نوقن أنه لا يمكن أن نصل أحد إلى مقام إبراهيم عليه السلام، لكن لا شك أن الذي يجعل من إبراهيم عليه السلام قدوة ستتغير أخلاقه، ولذلك يسمونه القدوة بالمثال. وسبقا أشرت في درس ماضي في العام الماضي أن بعض المربين أو بعض العلماء ذكر فائدة جميلة جدا، يقول مؤثرة تربويا، يقول إن شخص من الأشخاص جعل الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يعني ما في شك أن قدوته محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن يقول أعجبت بالشيخ وأحببت الشيخ، فحاولت أن أتصف بما أعرفه من صفات الشيخ الطيبة الخيرة وهي كثيرة والحمد لله. يقول مثال، يقول مع كثرة قراءتي عن الشيخ وحبي للشيخ، يقول يأتيني أحيانا حالة غضب شديدة، أحد يسيء إلي يعتدي علي، يقول مباشرة تذكر الشيخ وقل لو هذا الذي حدث لي حدث للشيخ عبد العزيز، يقول مباشرة أعرف أن الشيخ سيقول سامحوه عفى الله عنه كما تواتر من سيرته، يقول سبحان الله مباشرة أقول سامح. يقول حلم الشيخ سعة صدره، يقول أيضا عفة اللسان، يقول كنت أشكو أحيانا من لساني فإذا أطلقت عبارة قلت هل الشيخ يقول هذا؟ قال الشيخ ما أثر عنه أنه قال كلمة تؤخذ عليه في هذا الجانب وهو بشر، فيقول تحسنت أخلاقي وتحسن نطقي. إذا كان هذا في مقام سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو لا شك إمام وعلامة، كيف إذا كان المقام مقام اقتداء بإبراهيم عليه السلام؟ إنه كان أمة ندرس أخلاقه، ندرس صفاته، ندرس معاملته، هنا لا شك أن أخلاقنا ستتغير. ومن أبرزها ما يتعلق بالقلب، إذ جاء ربه بقلب سليم، هل قلبك سليم أو ليس بسليم؟ كل يوم راجع نفسك، أنت تريد أن تكون أن يكون إبراهيم عليه السلام قدوة لك، وهذا أيضا من لوازمه أن محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لك، فلا يليق بذلك أن يكون في قلبك غل أو حقد أو غش. ففضائل إبراهيم كثيرة عليه السلام، أذكر منها أن إبراهيم هو أبو الأنبياء، ففي ذريته كانت النبوة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذا فضل عظيم. قد يسأل سائل يقول طيب أنه ما جاء نبي من بعده إلا كان إبراهيم أبا الله، فهل هو إبراهيم عليه السلام أب للوط؟ أجاب العلماء على هذا الكلام، قالوا لوط معاصر لإبراهيم عليه السلام لا يعتبر جاء بعده، أما من جاء بعده فالقول الراجح أنه ما جاء نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا هو من أبنائه، وهذا من الشرف حقيقة والخير. وسيأتي إن شاء الله بيان أنه لما صبر في قصة إسماعيل وضحى عوضه الله جل وعلا، وتأخر الولد إلى أن بلغ 120 أو 150 سنة عوضه الله بأن يكون أب لجميع الأنبياء من بعده. أيضا إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا أنه أحد أولي العزم من الرسل، بل هو أفضلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا إبراهيم عليه السلام خير البرية، في صحيح مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. قال الإمام النووي إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضعا منه واحتراما لأبيه إبراهيم عليه السلام لخلته وأبوته، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ولا شك أن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يرفع ورفع من مكانته صلى الله عليه وسلم، تواضعه التواضع، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، التواضع يرفع الإنسان، ليس كما يتصور بعض المتكبرين أنه بتكبره يتكبر على الناس يرتفع، لا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يوسف لو دعيت كما دعي يوسف لأجبت الداعي، قالوا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ورفعه من مكانة يوسف، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية صبر في سجنه فيما يتعلق بشأن أبي طالب وحدث له أعظم مما حدث يوسف عليه السلام، لأنه سجن مع أهله من مؤمنهم وكافرهم، وهذا سجن عظيم جدا، والذين جربوا السجن يعرفون صعوبة هذا الأمر. يسهل على الإنسان أحيانا أن يسجن وحده مع صعوبة السجن، لكن أن يسجن معه أهله وأقاربه وعشيرته هذا أمر عظيم. بل لو يحدث لأهله وأقاربه أذى بدون سجن هذا أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب كما تعلم لما قاطعتهم قريش وحصرتهم في الشعب وحدث لهم ما حدث بدون مناكحة ولا اقتصاد وغير ذلك، معه من معه من أهله وعشيرته والذين آمنوا، بل بعض المشركين من أقاربه، هذا سجن عظيم لكن تواضع منه صلى الله عليه وسلم. وبيانا لمكانة يوسف عليه السلام قال نعم لو دعيت كما دعي يوسف لأجبت الداعي. وقالوا أيضا وهو توجيه لأمته أن الواحد منكم إذا ابتلي وحدثت له فرصة لا يفوتها. أيضا من سيرة إبراهيم عليه السلام ومن فضل أنه أول من يكسى يوم القيامة، فقد ثبت في البخاري عن ابن عباس أن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. قال العلماء والعلم من أسباب ذلك أنه صاحب مبادرات عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكما تعلمون أن الخلة هي أعلى درجات المحبة. أيضا إبراهيم عليه السلام أو ذكر العلماء أنه أيضا من مكانة إبراهيم عليه السلام أن محمد صلى الله عليه وسلم أشبه الناس لإبراهيم كما في الحديث الصحيح، لما ذكر شبه الأنبياء وذكر شبه موسى وعيسى ذكر شبهه وأنه أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام خلقا وخلقا، وكلاهما خليل الرحمن. إذن أيضا أكرم الله جل وعلا إبراهيم بيان مكانته وفضله أن الله استجاب دعاءه. وخلاصة الأمر أن فضائل إبراهيم عليه السلام يصعب حصرها، وإنما هذه إشارات كما هو المنهج الذي أشير إليه هنا إلا فيما يحتاج إلى تفصيل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام، نقف مع الولاء والبراء عند إبراهيم، بل قبل ذلك التوحيد عند إبراهيم وما أحوجنا إلى هذا الأصل في ظل هذه الهجمة الشرسة على أمتنا وعلى عقيدتها وعلى مبادئها وعلى تمييع قضاء توحيدها ومبادئ الولاء والبراء. الأمة بدون التوحيد لا فرق بينها وبين غيرها، وتلاحظون ما هو واقع في حال الأمة الآن من إضعاف هذا الركن العظيم. فإبراهيم عليه السلام كما ذكر غير واحد من المفسرين أن إبراهيم عليه السلام هو رئيس الموحدين، ومثل هذه العبارات يقصدها بمعنى ولا تضاد ما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم. التوحيد ظاهر على إبراهيم في كل حياته، وما أحوجنا إلى فهم هذا الركن وبخاصة هذا اليوم. وأوضح ذلك فأقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ميت صلى عليه 100 وفي حديث آخر 40 قال لا يشركون بالله شيئا، في بعض الأحاديث إلا شفعوا فيه أو غفر له. الوقت هنا لا يشركون بالله شيئا، ما قال لا يشركون بالله، كل منا يتفقد قلبه. الرياء شرك، كثير من الأعمال التي يقع فيها الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر فيها شيء من الشرك. صحيح قد لا يكون من الشرك الأكبر الشرك المخرج من الملة. وقرأوا كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى يكون الإنسان على حذر وعلى خوف. ولذلك جاء لا يشركون بالله شيئا أي قليلا أو كثيرا، ولو كان من الشرك الذي لا يخرج من الملة، أما المخرج من الملة فأصلا لا يمكن أن تقبل صلاتهم. إبراهيم عليه السلام في مفهوم التوحيد عنده عجيب، ولا أستطيع والله يا أخوان في هذه الكلمات أن أشرح وأبين. القرآن جل هذه المسألة بشكل عجيب جدا، إذ جاء ربه بقلب سليم، يكفي هذه الآية سليم من كل شيء، من الشرك، مما يضاد التوحيد. لكن دعونا نقف بعض المسائل فيما يتعلق بهذا الكلام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف هو الموحد والمائل إلى الحق. إبراهيم عليه السلام برأه الله جل وعلا من ضد التوحيد وهو الشرك، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وتستمر الآيات، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. آيات كثيرة كلها تنص على توحيد إبراهيم عليه السلام وسلامة عقيدته. غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في جوف الكعبة بعد الفتح فوجد المشركين قد صوروا الخليل وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وقال وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيد لما ورد في القرآن من براءة إبراهيم من الشرك. إبراهيم عليه السلام، وهذا معنى أيضا دقيق، منذ نعوذمة أظفاره استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. إن شاء الله سيكون لنا وقفة في محاجة إبراهيم ومجادلة إبراهيم وأسلوب المجادلة عنده والمحاجة، مدرسة متكاملة في هذا الأمر، وسأخصص لها بإذن الله درس من هذه الدروس. لكن هنا إبراهيم عليه السلام استشهد منذ نعومة أظفاره، من صغره استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، توحيد الربوبية الذي يؤمن به المشركون. ولذلك القول إن المشركين كانوا يعترفون أو يؤمنون بتوحيد الربوبية ليس على إطلاقه، لأن من لوازم توحيد الربوبية تحقيق توحيد الألوهية. فمثلا أعطي مثال، إنسان يقول أنا مؤمن أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا كنت مؤمن يقين إيمان تام، طبعا قطعا عنده شيء من اليقين لكن أقول قد لا يكون تاما، ثم يذهب ويقول فلان يريد يقطع رزقي. إذا كنت مؤمن أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما يمكن أحد يقطع رزقك أبدا. لكن لنقص الإيمان يحدث شيء من هذا. فإذا من لوازم لما تقول إن الله هو الخالق، من لوازمه أن تعبد الخالق ما تعبد المخلوق. لما من لوازمه أنه الرزاق ذو القوة المتين وهذا من توحيد الربوبية أنك تتجه إليه، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال العباد. فمن لوازم توحيد الربوبية تحقق توحيد الألوهية. فإذا نقص عند الإنسان شيء من ذلك فعنده نقص أصلا في توحيد الربوبية. إذن القول إن المشركين يعترفون ويؤمنون بتوحيد الألوهية ليس على أطلاقه، هم يعترفون بأصلها، لكنهم لو أيقنوا اليقين التام لقادهم هذا الأمر. الآن خذوا مثال، إنسان مريض وبحث عن علاج ولم يجد، ثم بلغه عن طبيب أنه حاذق وماهر وجيد وسمع الثناء عليه من كل مكان، ثم هل يليق به أن يذهب لطبيب مبتدئ؟ أبدا، ما يمكن العقول تقول بذلك. لا بد يذهب أن هذا الطبيب يبحث عنه ولو في أقصى الأرض، مع أن هذا الوصف لهذا الطبيب قد لا يكون كذلك. فكيف إذا يؤمن يقول أنني مؤمن بالله بتوحيد الربوبية وهو لا يقوم بتوحيد الألوهية؟ إبراهيم عليه السلام من صغره استخدم توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية كما في محاجته لقومه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه لرأى كوكبا قال هذا ربي، ثم بدأ معهم بهذا الحوار الجميل الذي في النهاية قال الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فاستخدام إبراهيم توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية يدل على الألوهية يدل على ماذا؟ على تمكن التوحيد من قلبه بجميع أنواعه. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، لو لم يتمكن في قلبه ما تحدث له الإقناع، لأن الإنسان إذا لم يكن مقتنعا بمبدأه لا يمكن أن يقنع الآخرين. ولذلك ننبه لمسألة، وإن كانت هذه قلت لكم تأتي، لكن هنا ما أحب أن تفوت علينا. إذا أردت أن تناقش إنسان انظر هل أنت على يقين مما أنت فيه، وإلا لا تناقش، قد يكون هذا أقوى منك حجة فيؤثر على يقينك لأنك لم تكن على يقين تام. إبراهيم عليه السلام كان ينطلق من قاعدة صلبة في توحيده، في توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولذلك كانت هذه الحجة التي أثنى الله جل وعلا عليها في غير موضع. إذن أيضا ما يتعلق في إبراهيم عليه السلام أنه ذم الأصنام، يا أبتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أيضا من دليل على توحيد الربوبية التوحيد عند إبراهيم أنه حطم الأصنام، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ولا يمكن أن تحطم الأصنام في الواقع إلا إذا تحطمت في القلوب قبل ذلك. الذي لم يحطم الأصنام في قلبه لا يستطيع أن يحطمها على واقع الحياة، ولا يستطيع أن يقنع غيره. فإبراهيم عليه السلام تحطمت في قلبه وبدأ يحطمها في واقعهم ثم حطمها بالفعل عليه السلام. ونواصل أيضا مع إبراهيم في واقع الأمة الآن، دعاه العجيب، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا أخوتي يا أحبتي، ليس عبادة الأصنام أن يقف الإنسان أمام صنم ويكبر ويصلي له، عبادة الأصنام لها معاني، تعلق القلب بغير الله جل وعلا يكون نوع من العبادة، الخوف من غير الله جل وعلا إلا فيما يباح فيه الخوف كالخوف الطبيعي هذا نوع من العبادة، فلا تخافوهم وخافوني. ولذلك يؤدي إلى الاتباع. الآن الذين يخافون من أمريكا يؤدي بهم إلى اتباعهم من حيث يشعرون تنفيذ أوامرها أكثر ما ينفذون أوامر الله أحيانا. فلا شك أن عمل القلب يتبعه العمل الفعلي. فلذلك إبراهيم عليه السلام كان هذا الأمر واضح، بل دعا لنا عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقضية تحطيم الأصنام ليس كما يتوقع البعض أنه لا بد يأتي الإنسان ويكبر عند الصنم أو يصلي أو يسجد له، هذا نعم لا شك أنه أعظم عبادة للصنم، لكن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت كما ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. والعبادة من أنواعها الاتباع، بل هو من أقوى آثارها والاتباع. فبعض الناس قد يعبد فردا، قد يعبد امرأة أحبها من دون الله جل وعلا، قد يعبد المال، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس ولن تكس وإذا شيك فلن تقش، عبودية، أنواع العبودية كثيرة. فتأملوا عندما نحقق التوحيد بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، ليس مفهوم الأصنام اللي يتصور الإنسان بالمفهوم العام أو الظاهر، لا، أنواع وأشكال، وكل من يتفقد قلبه ويتفقد واقعه، هل يعبد الدنيا؟ هل يعبد فرد من الناس زعيما أو غير ذلك من دون الله جل وعلا؟ تجد في بعض الناس طاعته لشيخ القبيلة أو لزعيمه أكثر من طاعته لله جل وعلا، تعظيم أوامر البشر أكثر من تعظيم الله جل وعلا وأوامر الله جل وعلا. يقول شيخ الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله، يقول بعض الناس يأتي لبعض أنظمة البشر فيجد الاحترام لها والتقدير والخضوع، لكن يأتي من عند قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهو لا يهدئ، يقول مسرعا لا يبالي فيها. الآن هناك ما مما يضاد التوحيد تعظيم أوامر البشر أكثر من تعظيم حدود الله جل وعلا. فيا أخوان هذا بلاء عظيم وخطير، التساهل بحدود الله وبأحكام الله وبأوامر الله وتعظيم أوامر البشر كائنا من كان. تجد بعض الناس تنفيذه لأوامر البشر قوي جدا وعنده إخلاص وعنده صدق، بين أوامر الله يوم من الأيام التقيت مع شخص في إحدى الدول مشرف على بعض البرامج، فقلت له يا أخي الكريم أنت مشرف على برامج؟ قال نعم. قلت طيب البرامج التي تخرج من جهازكم من جهاز التلفزيون فيها مخالفة لأمر الله جل وعلا، أين مراقبتكم لها؟ قال والله تعرف نحاول ونسدد ونقارب. قلت مخالفة صريحة حتى يصلح الاستهزاء بالأنبياء. قال ما نستطيع. قلت ما تستطيع؟ قال نعم. قلت بسألك سؤال، هل تستطيع أو مر عليك في يوم من الأيام استطعت أن تمرر برنامج فيه قدح برئيس دولتك؟ قال لا، هذه دونها خطرقة. قلت سبحان الله، يعني تعظيمك لرئيس الدولة أعظم تعظيمك لأمر الله؟ خلال سنوات إشرافك على هذا البرنامج كم لك من سنة؟ قال منذ عدة سنوات. قلت هل أجزت برنامج فيه قدح بالرئيس أو بالزعيم؟ قال أبدا. قلت كم أجزت من برنامج فيه قدح بأوامر الله ونواهيه؟ سبحان الله، هذا تعظيم أوامر البشر، وتعظيم البشر أكثر من تعظيم الله جل وعلا. هذا خلل يضاد التوحيد. إبراهيم عليه السلام سلم من هذا الأمر. فموضوع التوحيد عند إبراهيم أمره عظيم. نجد إبراهيم عليه السلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم من معانيها هو الخالي من الشرك، وقد شهد الله له بذلك إذ جاء ربه بقلب سليم. وأخيرا وصيته لبني عند موته بكلمة التوحيد، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حياته توحيد، تقلب توحيد، منهج توحيد. ماذا نعطي التوحيد من عملنا من إيماننا من أفعالنا من تقوانا؟ لو وقر التوحيد في قلوبنا كما ينبغي لتغيرت أحوالنا، لعظمنا الله جل وعلا، لم نخف إلا من الله جل وعلا، لعلمنا أن له مقاليد السماوات والأرض. قصة سبق أن ذكرتها جميلة جدا، لما حوصرت جدة هي من الملك عبد العزيز رحمه الله، قيل وكان مع الملك عبد العزيز في الجيش الذي معه ناس بسطاء، لكن بسطاء بأشكالهم وهيئاتهم قوي إيمانهم وعقيدتهم، تربوا على التوحيد. قيل له سيأتي طائرة من الإنجليز قد يستخدمها الموجودين في هذه المدينة وتنزل علينا قنابل. فسأل ببراءة، قال هذه الطائرة، فقال له لا تحت الله. قال لا تحت الله؟ قال لا تهمك، لا تهمك إيمان يا أخوان. هو طبعا لما سأل هذا السؤال هو يعلم أنه لا يمكن أن تكون فوق الله، لا، لكن أراد يقرر العقيدة عنده. وقد حدثني بعض الإخوة أن في حرب الهند مع باكستان عام 65 يعني 85 تقريبا ميلادي، يقول والله إن القنابل كانت تنزلها الطائرات الباكستان الهندية على المجاهدين الباكستانيين وما تصل إلى الأرض، ما تصل. أين ذهبت؟ يفجرها الله جل وعلا في الهواء، ما تصل. هذا التوحيد لما يكون هناك قوة في الإيمان يا أخوان، ما يخاف أحد من البشر. فلا تخافون مخافوني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء ولم يجرد المس. ولذلك ما يقع أحيانا على الأمة لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل من عند أنفسكم. فالتوحيد له دلالات، له معاني، له آثار. يعيش الإنسان في سعادة، والله مهما كانت حاله كما قال شيخ الإسلام ما ينطب مني أعدائي، سجني خطوة، تصير لسياحة، قتلي شهادة. هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد الذي نريد أن نقتدي بإبراهيم، ليس مجرد التوحيد الذي يفهمه الإنسان نظريا ولا يحوله إلى واقع عملي. بعض العوام بعض العجائن والله عندها من اليقين والتوحيد ما لا عند بعض المتكلمين. مر أحد كبار المتكلمين ومعه ناس يمشون خلفه من أهل الكلام، فامرأة عجوز جالسة قالت من هذا؟ قال ما تعرفين هذا؟ قالت لا ما أعرف. قالوا هذا الذي استطاع أن يقيم 1000 دليل على وجود الله. قالت لي وجود الله جل وعلا يحتاج إلى 1000 دليل؟ أو لا، أنا عنده 1000 شك ما أقام 1000 دليل. وجود الله ما يحتاج 1000 دليل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. حتى تلا الآن في بعض نسائنا ما قرأت ولا تعلمت، والله عندها من اليقين إذا أصيبت بمرض أو غير ذلك، والتوحيد نتمناه عند بعض طلاب العلم، نتمناه عند بعض الأخيار، هذا التوحيد. لأن تربية على التوحيد، تربية الناس الأمة على التوحيد عمليا ليس مجرد التمرير، تتحول الأمة كلها إلى موحدة في أفعالها، أقوالها، استسلامها، تحكيمها لشرع الله جل وعلا، عدم الخوف من اليهود والنصارى أبدا. التوحيد تتحول إلى واقع عملي، ليس إلى واقع نظري. قد يحفظ بعض الناس النصوص، قد يحفظ بعض الأحاديث، لكن تعال طبق وانظر إلى واقعه ترى المأساة، انظر إلى عبادته ترى ما يحزنك، انظر إلى تعلق بعض المخلوقين من أمور الدنيا وغيرها ترى عجبا. التوحيد ليس مجرد تنظير. فتوحيد إبراهيم عليه السلام عندما قال بعض العلماء إنه إمام الموحدين أو رئيس الموحدين، فإن له هذه الدلالات في كل حياته، تطبيق عملي. طبق ذلك على حياتك، وانظر إلى قلبك، وانظر إلى أفعالك، وإلى أسرتك، وإلى خوفك من الله جل وعلا أو خوفك من غيره، وإلى التزامك بشرع الله أو تعظيمك لأوامر المخلوقين. هنا أنت شاهد على نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم معذرة. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.